أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. هنالك بعض الآيات في القرآن الكريم على إيجازها تعطي مفتاح الحل لكثير من مشاكل الحياة. هذه الآية من الآيات المعبرة التي شغل مضمونها بال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث شيبته سورة هود لما فيه من الطلب الشديد من الله عز وجل. هذه الآية تقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. القرآن أنزلناه قرآنا عربيا باللسان المبين، مضمون الآيات ألفاظ في اللغة العربية في منتهى الوضوح. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه الآية على إيجازها وبساطتها تلخص فلسفة الحياة وفلسفة نجاح وفلاح الإنسان المؤمن. إن الذين قالوا ربنا الله، يا ترى هل المراد هنا القول اللفظي، إنسان ليذكر الله يقول ربنا الله ملايين المرات لا يدخل في قلبه ذرة لعله من الاطمئنان فضلا أن ينتفي عنه الحزن والخوف؟ الذين قالوا ربنا الله بالالتزام مع الالتزام بلوازم هذه الكلمة، معنى ذلك أن المؤمن حاسم في حياته. قالوا ربنا الله، انتهى، جعل نفسه ربا يرجع إليه، خرج من دائرة الحرية إلى دائرة الرقية. علماء الأخلاق وعلماء السير إلى الله عز وجل يقولون من أجل رتب المنازل المعنوية أن يعيش الإنسان حقيقة العبودية، أن يعيش الإنسان على أنه مملوك. هذا الإحساس الباطني في الواقع قد يفوق أعمال كثيرة لا يرافقه هذا الإحساس الباطني، أن يجد نفسه عبدا لله عز وجل. الإنسان عندما يعقد على امرأة يعيش مشاعر الزوجية، الإنسان الذي يولد له أول طفل يعيش مشاعر الأبوة، الأم تعيش مشاعر الأمومة، الموظف من اليوم الأول من دخوله الشركة يعيش أحاسيس الموظفية. ولكن هل يوم من الأيام عشنا مشاعر العبودية؟ الإنسان الذي يعيش مشاعر العبودية في الواقع هذا الإحساس له رصيد فكري، يعني هو لماذا يعيش مشاعر العبودية؟ لأنه يرى مولى، يرى أن هناك مولوية في الوجود، ربوبية. هذه الربوبية ماذا تقتضي؟ ماذا تقتضي؟ العبودية والإحساس بالرقية. هذا التعبير من التعابير التي احتار العلماء في تفسيرها. الآن هل هو حديث أم هي حكمة أو مقولة جميلة؟ المهم قالوا أن العبودية جوهرة كنهها الربوبية. البعض قد لا يستسيغ هذا المعنى جيدا، ولكن مع شيء من التوضيح يرتفع العجب. العبودية جوهرة كنهها الربوبية، يعني الإحساس بالربوبية هو الذي يوجب الشعور ماذا بالعبودية. وبالتالي المؤمن الذي قال ربنا الله انتهى، ما في مجال للتراجع، لأن هذا اعتقاد ليس اعتقاد عاطفي الذي نلاحظه في المؤمنين من التذبذب، من التراجع، من التقدم والتأخر. ليلة القدر يترقى ثم يتنزل، ثم يترقى في موسم الحج ثم يتنزل، ثم يترقى ثم يتنزل، لأنه ليس له قانون أساسي. افترضوا مملكة من الممالك، حكومة من الحكومات لا تملك دستورا، ما شأن هذه المملكة؟ مملكة مضطربة لا سياسة لها ولا اقتصاد ولا نجاح في مجال التعامل مع البلدان. إذن المؤمن قبل أن يقوم بالعمل عليه أن يحدد مسيره. قالوا ربنا الله، الآن هو أخذ قرار أن يتخذ الله ربا، هل يكفي؟ لا لا يكفي. ثم استقاموا، لأن هناك صراع وهناك حرب دائرة. السير إلى الله عز وجل إخواني بمثابة اقتحام الميادين، لا ميدانا واحدا، وإنما في كل يوم وأنت تقتحم ميدانا جديدا. الشيطان في كل يوم ينصب لك فخا، وتجاوز هذا الفخ يحتاج إلى معاملة جديدة. الشيطان لا يكتفي بفخ واحد، وإنما له في كل يوم فخ. ولهذا المؤمن لا ينفك عن الصراع اليومي. صحيح منذ أول يوم حدد الوجهة ربنا الله، ولكن استقاموا. الاستقامة بمعنى الثبات على الطريق المستقيم، بينك وبين الله طريق واحد. إخواني هذه المقولة تأملوها هذه الليلة، يقولون بأن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، لكل إنسان ولكل مؤمن ومؤمنة سبيله إلى الله، سبيله الخاص. أنا كرجل دين لي طريقي المستقيم إلى الله، هناك خط مرسوم، إذا مشيت على هذا الخط أصل وإلا فلا. أنت كموظف، أنت كتاجر، أنت كأم، أنت كزوجة، لكل طريقه إلى الله عز وجل. هناك طريق واحد، ولا تتفرق السبل فتفرق بكم عن سبيله. الطرق إلى غير الله لا نهائية. في الهندسة درسنا بأنه الطريق هناك خط واحد بين نقطتين، وما عدا ذلك الخط فهناك عدد متكثر جدا من الخطوط الملتوية تربط ولكنه بانحناء. إذن الاستقامة عنصر ضروري جدا. الذي لا نفس له، التفتوا جيدا، الذي لا نفس له في الاستقامة هذا الإنسان لا يصل. الذي لم يتخذ الله ربا لا يصل. إذن موقف واستقامة على هذا الموقف، وسبحان الله سورة الحمد بالواقع سورة الحمد أم الكتاب. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، جعل الحمد في قباد القرآن الكريم، أن الله عز وجل أعطى النبي سبعا من المثاني، لأنه يصلى في الصلاة مرتين مثنى مثنى والقرآن. في سورة الحمد نلاحظ بأن هناك ماذا؟ طلب واحد، بعد البسملة والحمد والمديح والاعتراف بالعبودية والاستعانة وأنه مالك يوم الدين، يطلب من الله طلبا واحدا، اهدنا الصراط المستقيم. وثم بعد ذلك وصف لهذا الصراط، وإلا جوهر الحمد طلب واحد. القرآن يفسر بعضه بعضا، استقاموا هنا إشارة إلى قوله اهدنا الصراط المستقيم، أن تستقم وهو يهديك. هناك طريق مستقيم واحد منسوب إلى الله اهدنا، ومنسوب إليك استقم. لاحظوا جيدا، هناك فعل مني وهو الاستقامة، وهناك فعل من الله عز وجل وهي الهداية. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لعل بعض الآيات فيها إشارة إلى مرحلة معينة في الحياة، ولكن هذه الآية مطلقة. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون من مكروه محتمل ولا يحزنون من مكروه محقق. تصوروا إنسانا في هذه الدنيا يعيش ليس له خوف من المستقبل، وليس له حزن من الماضي ولا من الحاضر. هذا الإنسان يعيش في قمة السعادة النفسية، هذا الإنسان يطير في أجواء عليا جدا، ولولا الآجال التي كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أبدانهم طرفة عين شوقا إلى الثواب. أولئك أصحاب الجنة، طالما سمعتم كلمة أصحاب الجنة ولكن ما تأملنا في الكلمة، كأن هؤلاء والجنة على صحبة، هؤلاء رفقاء الجنة، هم في الدنيا ولكن أصحاب الجنة، يعيشون جو الجنة. نعم هناك فراق بينه وبين صاحبه الجنة، إلا أنه في الدنيا يعيش مشاعر أهل الجنة. هل من أهم نعيم الجنة أن الإنسان في الجنة لا يخاف ولا يحزن؟ في الدنيا لا يخاف ولا يحزن. أهم من نعيم الجنة ورضوان من الله أكبر، وهو يعيش في الدنيا رضوان الله عز وجل. من نعيم الجنة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهو في الدنيا يعيش هذه الحالة. إذن بقي الحور والقصور والغلمان وبعض الثمار وما شابه ذلك. إذن هؤلاء أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، مو جزاء بما كانوا يتمنون أو يعتقدون، بما كانوا يعملون. هذا معنى أنه قال ربنا الله ليس قولا مجردا من فعل، وإنما هو قول وعمل. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. دعاء اليوم 26 من شهر رمضان المبارك: اللهم اجعل سعي فيه مشكورا، وذنبي فيه مغفورا، وعملي فيه مقبولا، وعيبي فيه مستورا، يا أسمع السامعين. لماذا قال اجعل سعي فيه مشكورا؟ هناك سعي مقبول وهناك سعي مشكور. السعي المقبول هو ذلك السعي الذي يتقبله الله عز وجل، ذلك السعي الذي فيه أدنى درجات القبول، والله عز وجل يعطي الأجر مقابل ذلك السعي. ولكن هناك سعي مشكور، السعي المشكور هو ذلك السعي الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ذلك السعي الذي لا يقبله الله فحسب، وإنما يشكرك الله عز وجل على ذلك السعي. والشكر من الله عز وجل شكر من جهة لا محدودة، معنى ذلك أن الشكر في بعض صوره يتصف بالأبدية وعدم الفناء. هل تعرفون بأن الشكر الذي شكره الله عز وجل إبراهيم وإسماعيل إذ يرفعان القواعد من البيت قالوا ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم، هذا السعي سعي مشكور. هل انحصر أثره في جرهم وفي تلك الأيام؟ أبدا. هل في أمته؟ أبدا. هل في أمة النبي الخاتم؟ أبدا. هل في البرزخ والقيامة؟ أبدا. لأن أهل الجنة يعيشون على مائدة إبراهيم من بركة الحج. الحج يعطي المؤمنين من زمن إبراهيم إلى قيام الساعة درجات في الجنة، درجات لا نهائية غير فانية، هو هذا معنى الخلود. معنى ذلك أن السعي ماذا؟ سعي مشكور، بدأ من بناء الكعبة ولا ينتهي هذا السعي إلى حياة الأبد في جنات الخلد. اللهم اجعل سعي فيه مشكورا، وذنبي فيه مغفورا، وعملي فيه مقبولا، وعيبي فيه مستورا. هنا أخواني العيب المستور، ما معنى العيب المستور؟ العيب الذي بالواقع موجود ولكن مستور عن العباد. ما قيمة هذا الستر؟ إنسان يعيش المرض الباطني القاتل يقول يا رب استر علي العيب، وهذا هو المتعارف عند الناس، يخافون الفضيحة عند الخلق ولا يهمهم بعد ذلك ما يفعلون في السر. أنا أقول لعل المراد من العيب المستور هنا العيب الذي لا بروز له في النفس. الإنسان الدرجة الأولى أن يسلب عيوبه الباطنية التأثير الخارجي. إنسان لا يمكنه أن يقتلع الحسد من وجوده، لا يقتلع الحقد والتكبر من وجوده. الخطوة الأولى إخواني أن نمنع من تأثير العيب الباطني في الخارج، هذه أول خطوة لتصفية الباطن. الذي يعمق الملكات الخبيثة ويؤصل ذلك في النفس عبارة عن المدد الخارجي، العمل الخارجي يعمق العيب الباطني. ولهذا قيل في علم الأخلاق إذا أحسست بحالة من الحسد تجاه مؤمن ما، الخطوة الأولى أن لا تعمل بحسدك نميمة غيبة كلاما وقيعة. الخطوة الثانية أن تحسن إليه متعمدا، تخصه بالثناء، تخصه بالتكريم والدعاء. لماذا؟ حتى تكون حركة معاكسة لما في الباطن. هذا الإنسان إذا واظب على هاتين الحركتين، عدم الاستسلام والمعاكسة، إنسان عند بذور التكبر لا يتكبر خارجا بل يتعمد ويتكلف التواضع، إنسان عنده حالة البخل لا ينفق ولكن لا يستسلم للبخل ولكنه يجبر نفسه على الإنفاق. إذن هذه المقولة الباطلة التي يرددها البعض أن الملكات غير قابل للعلاج مقولة باطلة ومما يوجب اليأس في النفوس. أنت إنسان فطرك الله على الحسد، عليك أن لا تعمل بالحسد، وإما الحسد الباطني فلا يزال. هذه بأية آية أم بأية سنة اعتقدنا هذا الاعتقاد الباطل أن الملكات لا تقبل التغيير؟ وقد رأينا خارجيا ناس ذو ملكات خبيثة زالت عنهم الملكة للعمل فحسب. إذن العيب المستور هو ذلك العيب الذي لا أثر له في الخارج. نعم المرحلة الأرقى من العيب المستور كناية عن العيب المعدوم. لا يكفي أن يكون العيب مستورا بمعنى عدم التأثير، بأن يعدم من أصله، وهذا هو معنى القلب السليم الذي أشرنا إليه في مناسبات عديدة. القلب السليم هو ذلك القلب، واقعا هذا التعبير إخواني أخواتي احفظوها عني هذه الليلة، القلب السليم الذي يلقى الله عز وجل ولا أحد غير الله في هذا القلب، قلب خال لا من العيوب والملكات بل مما سوى الله عز وجل. لو فتشوا قلبي رأوا ما به سطران قد خط بلا كاتبي، العدل والتوحيد في جانب وحب أهل البيت في جانبي. هذا القلب لا يوجد فيه إلا الله ورسوله وأحباؤه، ومن لله فيه نصيب. رحم الله دعبل عندما وقف أمام الرضا عليه السلام قال عبارة جميلة، قال أحب قصي الرحم من أجل حبكم. قصي الرحم، رحم إنسان لا تربطني به صلة أو صلة بعيدة، أحبه وأهجر فيكم زوجتي وبناتي. نعم هذا هو المنطق، أن الناس في قلبي لهم درجات، هذه الدرجات لا بحسب النسب ولا بحسب الحسب ولا بحسب العلاقات الأرضية، وإنما بمقدار ما لهم لله من نصيب، أعطيهم من الحب والقرب والود بمقدار قربهم من الله عز وجل. ولا يبلغ الإنسان حقيقة الإيمان إلا إذا وصل هذه الدرجة العالية من خلو النفس من أي شائبة من شوائب التفاتي إلى غير الله عز وجل. وأختمها بعبارة أخرى جميلة، يقولون بأن التوحيد أن لا ترى أحدا في الوجود إلا الله. هذا هو التوحيد، كلمة التوحيد أن لا ترى أحدا في الوجود إلا الله. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد، واجعلنا من عبادك الصالحين بحرمة محمد وآله الطيبين الطاهرين.